Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب إيران جولة جديدة من الضربات، والجيش الأمريكي يستخدم قاذفات بعيدة المدى من طراز B1 للمرة الأولى منذ استئناف القتال قبل 12 يوما. إيران ترد باستهداف الكويت والأردن وتعلن عن منع ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز بعد ساعات على إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذا لتهديدهم بفرض حصار على السفن السعودية، ما ينذر بفتح جبهة جديدة في الحرب. حرب غزة وما بعدها تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية، وجيش الاحتلال يوسع مناطق سيطرته في القطاع وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر. المغرب يشارك في معرض فرنبورغ الدولي للطيران في بريطانيا لتعزيز موقعه كمنصة مرجعية في صناعة الطيران. أجنحة مغربية لعملاق الطيران الأوروبي إيرباص التي تراهن على المغرب لتوسيع صناعاتها نحو إفريقيا. الليلة 12 على التوالي واصلت الولايات المتحدة قصف أهداف في إيران التي ردت باستهداف مواقع في الكويت والأردن ومنعت 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استهدفت مراكز العملية العسكرية الإيرانية ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الملح في مضيق هرمز. وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي استخدم للمرة الأولى قاذفة B1 بعيدة المدى القادرة على حمل 24 قنبلة وعشرات الصواريخ، معتبرة مؤشرا على تصعيد كبير وتوسيع للحملة العسكرية الأمريكية. وكان الرئيس دونالد ترامب هدد إيران بقصف بنيتها التحتية المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، فيما حذرت إيران من أنها سترد على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية. للتعليق معنا من بيروت العميد المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي.
أولا لا شك أنه أصبح كل ما تم التوصل إليه في إسلام أباد يعني من الماضي. ظروف سقوط هذا الاتفاق الإطار كانت واضحة، أنه اعتقدت إيران ربما أنه إن كان بتسوياتنا وفي مرحلة التفاوض أن تستعيد نوع من وجودها ونفوذها في المنطقة وربما إجراء صفقات مع الولايات المتحدة على حساب دول المنطقة. واعتقدت كذلك الولايات المتحدة أنه الضربات العسكرية التي تلقتها إيران أصبحت كافية لكي تذهب إيران إلى تغيير سياستها في المنطقة. يعني الحسابات كانت خاطئة من الجهتين، وبالتالي كان العودة إلى الحرب بدت يعني من خلال جولات التفاوض التي تلت الاتفاق الإطار أنه العودة إلى الحرب أصبحت حتمية. اليوم يعني تصعيد مفتوح من قبل الجهتين، إيران متمسكة بمواقفها وتبدو كذلك الولايات المتحدة عازمة ربما من خلال ما نقرأ. يعني هل يفضي كل هذا استخدام القاذفات B1؟ هذا يأتي طبعا ضمن الضغط العسكري وتدمير القدرات العسكرية، ولكن قد لا يكون هذا هو المسار الذي سيؤدي إلى تغيير في الاستراتيجيات الإيرانية وفي عودة إيران عن كل مواقفها السابقة.
المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومين من إيران أعلنوا استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذا لتهديدهم بفرض حصار على السفن السعودية، ما ينذر بفتح جبهة جديدة في الحرب. وأكدت وسائل إعلام سعودية تعرض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتثير خطوة الحوثيين مخاوف متزايدة من حدوث اضطراب في حركة الملاحة في مضيق باب المندب الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس في ظل إغلاق مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سيتعامل بحزم مع الحوثيين إذا ما نفذوا تهديداتهم. خلال الحرب في قطاع غزة نفذ الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أجبر العديد منها على سلوك مسارات أطول نحو أفريقيا ودفع الولايات المتحدة لشن حملة قصف ضدهم. نتابع تعليق محمد الضبياني الكاتب الصحفي اليمني من الرياض.
بالنسبة للتصعيد الحوثي هنا يتكشف حقيقة ماثلة للجميع. اليمنيون يقولون أن الحوثي هو أداة لإيران، وهنا أراد الحوثي أن ينقذ إيران من لحظة إذلال تتعرض لها من حصار أمريكي يطوق عنقها، لذا أمرت، وحتى وكالة رويترز قبل أسبوع تحدثت عن أن إيران أبلغت الحوثيين بنقل الحرب والتصعيد إلى باب المندب. في الحقيقة الحوثي لا يسيطر على باب المندب، من يسيطر على باب المندب هي الحكومة الشرعية، لكنه على بعد 100 كيلومتر من باب المندب لديه صواريخ البالستية الإيرانية والمسيرات، من خلالها يستطيع القرصنة والاستهداف للسفن. في منع تصدير النفط قال قاليباف أنه لن يسمح لأحد أن يصدر النفط ما دامت إيران لا تصدر النفط، وهذا ما يؤكد أن الحوثي إيراني. الحوثي لا علاقة له باليمن، اليمنيون موقفهم واحد، موقفهم مع المملكة العربية السعودية وضد استخدام اليمن كمنصة تهديد لجوارهم العربي وللملاحة الدولية.
مجلس النواب الأمريكي أقر إطار ميزانية بقيمة تصل إلى 95 مليار دولار مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران، وتمثل هذه الخطوة أخيرة تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة يحصد المزيد من الأرواح، والمفوضية الأممية السامية للاجئين تتهم الجيش الإسرائيلي بتصعيد استهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، فيما يواصل جيش الاحتلال ترسيخ وجوده داخل القطاع عبر توسيع مناطق سيطرته وتحصين ما يعرف بالخط الأصفر، إذ كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساترا ترابيا ضخما يفصل أكثر من 50% من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية القطاع. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف الصويت.
صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منه.
لم يجد الناجي محمد المصري وسيلة لإنقاذ أطفاله سوى إلقائهم من نافذة المنزل بعدما حاصرتهم ألسنة النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي في لحظات فاصلة بين الموت والحياة، فيما كانت النيران تلتهم غرفة شقيقه وأطفاله.
الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. سمعت ولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا، جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت هنتي طبعا حريق كثير يعني ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين خلصت المية اللي عندي، والولاد بينادوا وأنا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم، حاولت أقرب عليهم لاحظت أن النار بدأت تقرب، صاروا ولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا ارتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الوضع هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بسوي فيهم.
تتخذ العمليات العسكرية الإسرائيلية منحا تصاعديا في قطاع غزة مع اتساع رقعة الغارات التي تستهدف خيام النازحين والشقق السكنية وتجمعات المواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتواصل نزوح مئات العائلة من المناطق القريبة من الخط الأصفر. يقول أبو محمد إنه لم يلمس أيا من وعود وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه.
قبل 3-4 أيام أنا قاعد والله بقرأ في المصحف يا جماعة، وقاعد الليلة هو بتنضرب على جاري وبيجي الراس عندي، أنا شرد جوا ورجعت جنب كبير لقيت جاري لما أخذ متفتفت، حرام عليكم يا جماعة.
يرى مراقبون أن الضغط العسكري الإسرائيلي ينعكس على الأوضاع الإنسانية للنازحين، في حين تحذر المنظمات الدولية من استمرار الحراك العسكري الذي يقيد عملها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
المغرب في معرض فرنبرو الدولي للطيران، أجنحة مغربية لشركة إيرباص التي تراهن على المغرب لتوسيع صناعتها نحو أفريقيا. وتشغل إيرباص حاليا حوالي 1300 شخص في المغرب، وتتعامل مع حوالي 100 مورد محلي، بما يساهم في توفير ما يقارب من 1000 منصب شغل غير مباشر. ويحتضن المغرب أكثر من 155 شركة تعمل في قطاع الطيران، توفر أكثر من 25,000 منصب شغل، مع صادرات تتجاوز 3 مليارات دولار، ونسبة إدماج محلي تصل إلى 42%. من لندن، تقرير مراسلنا حميد الأزاري.
بقوة يسجل المغرب حضوره في معرض الطيران البريطاني، جناح خاص للمملكة، واجتماعات عمل وشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين في عالم الطيران، وعلى رأسهم مجموعة إيرباص التي جددت تأكيد عزمها توطيد حضورها بالمغرب، كما يقول مدير المجموعة في إفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس.
المغرب هو بوابتنا إلى إفريقيا، إنه يضم مدارس متميزة في الهندسة تخرج كفاءات تنضم لاحقا إلى إيرباص وشبكة مورديها. من الواضح أن أثر هذا التعاون لا يقتصر على تحقيق منفعة لإيرباص وحدها، بل يمثل مكسبا للطرفين، لأنه يسهم في دعم اقتصاد المملكة، والمغرب يمتلك مقومات كثيرة، وهذا بالضبط ما نعتز به ونقدره في إيرباص.
هذا المعرض يعد ثاني أكبر معرض عالمي للطيران. مشاركة المغرب فيه تعكس نضج منظومته الصناعية في قطاع شديد التطور، كما يقول لي جيان هوا، الإعلامي المتخصص في تغطية معارض الطيران.
معرض هذه السنة يركز أكثر على الشركات الناشئة المتخصصة في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. المسألة لم تعد تقتصر على من يستطيع تصنيع أفضل الطائرات، بل تتعلق بمن يستطيع تطوير أسرع التقنيات الدفاعية وأذكاها.
خلال العقدين الماضيين نجح المغرب في بناء منظومة صناعية متكاملة في عالم الطيران، أكثر من 155 شركة تنشط في هذا القطاع بالمملكة، محققة بذلك حجم صادرات يصل إلى 3 ملايير دولار. لمدئة، حميد الأزهري، لندن.
ونشرة أخبار كاست
انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.